بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال الكلام في الأمر الأول، وتحصل لنا أن الأمور الاعتقادية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأمور الاعتقادية التي يطلب منها الاعتقاد وعقد القلب عليها، والقسم الثاني الأمور الاعتقادية التي يجب فيها المعرفة. فإن كان الأمر الاعتقادي من قبيل القسم الأول فلا مجال لتوهم جريان دليل الانسداد فيها، بدعوى أنه إذا لم نعلم بتفصيلها وقام ظن عليها فنعقد عليكم السلام القلب على وفق ما قام عليه الظن. والسبب في عدم تعميم دليل الانسداد على ذلك أنه في المسائل العملية الفرعية التي يجب في حقها القيام بعمل جوارحي، إذا انسد باب العلم والعلم مع عدم إهمال الشريعة فلا مجال لعلم المكلف بالموافقة للواقع إلا إذا احتاط. والمفروض أن الاحتياط إما غير واجب وإما غير جائز، فيحكم العقل بالأخذ بالأقرب والأرجح وهو الظن، بينما هذا الكلام لا يجري في هذا النوع من الأمور الاعتقادية. وذلك لإمكان عقد القلب عليها بما هي واقع، فبالنسبة لشؤون البرزخ
وأحوال يوم القيامة يكفي المكلف ليكون ملتزما بأفعال الجوانح أن يعقد قلبه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله في أحوال البرزخ مثلا. وهذا نوع من الامتثال بالعلم على إجمال متعلقه، فلا تصل النوبة إلى الظن، فدليل الانسداد لا تكون نتيجته شاملة لهذا النوع والقسم من الأمور الاعتقادية. النوع الثاني، الاعتقادات التي يجب فيها المعرفة، كمعرفة الباري تعالى وصفاته، ومعرفة نبيه وأوصيائه. أولا، لا بد من تحقيق نوعية هذا الوجوب. فهل وجوب المعرفة من الواجبات النفسية أم الغيرية؟ وهل هذا الوجوب عقلي أم شرعي؟ بعد تسالم الجميع على أصل الوجوب، التفت جيدا، فالعدلية ذهبوا إلى كون وجوب المعرفة عقلي أو عقليا، والأشاعرة ذهبوا إلى كونه شرعيا. ومنشأ الاختلاف في ذلك يرتبط بأي مسألة؟ بمسألة التحسين والتقبيح. هل هما عقليان أم شرعيان؟ هذا بحث مبحوث في علم الكلام، إن هذا الوجوب المعرفة وجوب عقلي، العقل يحكم باللابدية أم أنه وجوب شرع. من يرى أنه يوجد عندنا حسن وقبح عقلي فيرى أن الوجوب هنا يكون عقليا، ومن ينكر الحسن والقبح العقلي يرى أن الوجوب يكون شرعيا. فالأشعري القائل بأنه الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، وأن الأشياء في حد ذاتها والأفعال لا تتصف بحسن أو قبح، فلا بد أن ننتظر في وجوب المعرفة دال من الشارع، أن ننتظر دالا من الشارع لكي يبين لنا وجوب المعرفة وعدم وجوبها. واضح الكلام؟ فالقضية تبتني إذن على مسألة الحسن والقبح. من جهة أخرى نرى أن الصريح عبارة الماتن أن الوجوب في المقام نفسي، حيث قال من باب وجوب المعرفة لنفسها. هذا التصريح من قبل المصنف يتنافى مع ما ذكره في الاستدلال على أصل وجوب المعرفة. يعني من جهة صرح بأن وجوب المعرفة نفسي، ومن جهة أخرى استدل على وجوب المعرفة بدليل يظهر منه أن وجوب المعرفة غيري، فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟ ملتفت جيدا. حيث إنه استدل على وجوب المعرفة بدليلين. الدليل الأول لزوم شكر المنعم، حيث إن العقل يستقل بلزوم شكره، وهذا الدليل يمكن أن يوضح بأحد طريقين. الطريق الأول أن يقال إذا وجب شكر المنعم فيلزم وجوب معرفته، بيان الملازمة أن الشكر المؤدي لحق المنعم لا يكون مؤديا له إلا بعد معرفة المنعم المشكور. فرب منعم يصح شكره بشيء ورب آخر لا يصح أن يشكر بهذا الشيء. هذا ذكرت مسألة كان في السابق، ما كان في خط مستقيم إلى بيروت، كنا ننزل إلى سوريا ومن سوريا نطلع على لبنان، كانت في ذاك الزمن أوضاع سوريا جدا تعيسة يعني. فمرة صعدت مع تاكسي، فهذا توهم أنه هو يعمل معي شيء حسن أنه يكرمني، فقال لي سوف أضع لك أفضل شريط غناء. دفتنا هذا ولا يعرف هذا اللباس، يعني هو هذا من هو هذا الشخص، فلا يعرف هذا باعتقاد أنه هو في مقام إكرامي. نعم. فلا بد من معرفة الشخص حتى تكرمه. المهم، فإذا هذا البيان الأول والطريق الأول لهذا الدليل، وهذا الطريق كما هو واضح يؤدي إلى صيرورة وجوب المعرفة وجوبا ماذا؟ غيريا، لأن الوجوب الغيري هو ما وجب لواجب آخر. وفيما نحن فيه بالبيان المتقدم وجبت المعرفة لوجوب شكر المنعم، صار وجوبا غيري. هذا البيان الأول والطريق الأول، والإشكال على المصنف مبتني على هذا الطريق وعلى هذا البيان. الطريق الثاني أن يقال لا يوجد عندنا واجبان، لكي يكون أحدهما واجبا للآخر. أنت في الوجوب الغيري لابد من وجود وجوبين، أحدهما واجب للآخر. أما إذا عندك وجوب واحد فيك تقول عندي وجوب غيري؟ لا. وهذا الوجوب الواحد هو وجوب شكر المنعم ليس إلا. غاية الأمر شكر المنعم له مراتب ثلاث. الأولى العلم، والثانية الحال، والثالثة العمل. فالعلم هو المعرفة، والحال هو الخضوع الناشئ عن معرفة عظمة الشيء، والعمل هو صرف المخلوق لأدواته في خدمة الخالق. فالمعرفة ليست مقدمة للشكر، بل هي مرتبة من مراتب الشكر. فإذا كان قصد المصنف هذا البيان الثاني فلا تهافت في عباراته، في عبارته. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في الدليل الأول. ما قلنا في دليلين، هذا الدليل الأول. وهذا الدليل الأول كما يجري في معرفة الواجب وصفاته يجري في معرفة النبي وأوليائه. وهنا إشكال كلامي قد يسجل، أن معرفة النبي والأوصياء إن كانت مستقلة عن شكر المنعم فلا دليل عليها، وإن كانت ناشئة من لزوم شكرهم فهذا عين الشرك ماذا؟ الأفعال. لأن النعمة عند أهل التوحيد لا تصدر إلا من الله عز وجل، فيكون شكرهم مع شكر الله شركا في فعل الشكر. أجاب المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول جواب نقضي حاصله أنه لو تم هذا الإشكال لتم في مطلق الشكر أي شخص. أنا لو واحد قدم لك طعام فلو شكرته تكون مشركا، وهذا لا يلتزم به عاقل. الجواب الثاني أن المخلوق على ثلاثة أنحاء، فمنهم من يحتجب بالحق عن الخلق، ومنهم من يحتجب بالخلق عن الحق، ومنهم من يرى الحق والخلق بلا حجاب. فمن يحتجب بالحق عن الخلق لا يشكر إلا الحق، لأنه لا يرى الخلق. ومن يحتجب بالخلق عن الحق لا يشكر إلا الخلق، لأنه لا يرى الحق. ومن لا يحتجب يشكرهما معا. والإشكال لا يتم إلا على الثاني، أما على الأول فواضح عدم الإشكال، لأنه لم يشكر إلا الحق، فلا شرك في البين، واضح؟ وأما الثالث فلأنهما وإن شكرهما معا لكن شكره للخلق ليس كشكره للحق، فإن شكره للحق على أساس أنه الأصل في الإنعام، وأنه مبدأ كل فيض، بينما يكون شكره للخلق أي خلق كان على أساس أنه على يده جرت نعمة الحق، فلا شرك في البين، واضح هذا الكلام؟ ونحن نعتقد أن نبينا صلى الله عليه وآله وأوصياءه هم وسائط الفيض، وعلى أيديهم جرت نعم الحق، فيستحقون الشكر لا على أساس أنهم كالخالق من مبادئ الفيض، فلا شرك ولا خروج عن التوحيد. نعم، من لا يرى الحق ويشكر الخلق فهو أيضا يخرج عن الشرك، لكن إلى الإلحاد. لكن إلى الإلحاد، فتنحل المشكلة، وفي ذلك إشارة في كلام صاحب الكفاية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بأي دليل؟ بالدليل الأول، شكر المنعم. الدليل الثاني دفع الضرر المحتمل، تقريبه أن الأنبياء والأولياء جاءوا بدعوة للخلق وادعوا وجود الحق، وأن الحق له شريعة يترتب عليها الثواب والعقاب، فمن دعواهم هذه نحتمل الضرر في صورة الخلاف. والعقل يستقل بلزوم دفع الضرر. فإن كان الشكر المنعم مقدما لدفع الضرر فيصبح وجوبه ماذا؟ غيريا. وإن كان به نعم وجوب المعرفة فيصبح وجوب المعرفة غيريا. وإن كان هو مظهر من مظاهر دفع الضرر ويصبح وجوب المعرفة ماذا؟ نفسيا. يعني نفس الكلام الذي ذكرناه في شكر المنعم. طبعا بالنسبة لوجوب معرفة الإمام ليست كوجوب معرفة النبي، لأن وجوب معرفة الإمام وقع فيها الخلاف حتى عند العدلية القائلين بالحسن والقبح. بخلاف وجوب معرفة النبي، فال إمامة عند قسم من العدلية هي من المناصب الإلهية كالنبوة، تحتاج إلى نصب من قبل الباري عز وجل. بينما عند بعض آخر منهم الإمامة من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين، فيجب اتباعها لا لأجل أنها كالنبوة، ولذا استدلوا عليها بالإجماع الذي هو دليل في الأحكام الفرعية ولا يصلح دليلا في الأصول الدينية. واضح الكلام؟ لذا المصنف قال مر على وجه يصح ومر على وجه لا يصح. على وجه يصح تكون من الأحكام الأصلية، وعلى وجه لا يصح تكون من الأحكام الفرعية، على الخلاف بيننا وبينهم في مسألة الإمامة. خب، غير ما ذكرنا من هذه الأمور لا يجب معرفته. عقلا ويجب معرفته شرعا إن قام عليه دليل. أما مع فقد الدليل فتجري فيه أصالة البراء. حاول الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن يؤسس قاعدة في المقام تدل على وجوب المعرفة، على وجه العموم تبعا للعلامة في شرحه للباب الحادي عشر. يأتي التعرض لذلك، نقرأ الآن هذا المقدار. يقول الأول: هل الظن، قرأنا هذا الأول وين صرنا؟ نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن من باب وجوب المعرفة لنفسها، فهذه صريحة في كون وجوب المعرفة وجوب نفسي، معرفة الواجب تعالى وصفاته أداء لشكر بعض نعمائه، ومعرفة أنبيائه. قال ليش قال أداء لشكر بعض نعمائه؟ لا يمكن شكر جميع نعمائه، لأن شكره نعمة فيحتاج إلى شكر فيلزم التسلسل. ومعرفة أنبيائه فإنهم وسائط نعمه وآلائه، بل وكذا معرفة الإمام عليه السلام على وجه صحيح. يعني هو يعلق المصنف في تعليقة له، يقول: وهو كون الإمام كالنبوة منصبا إلهيا يحتاج إلى تعيينه تعالى ونصبه، لا أنها من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين، وهو الوجه الآخر الذي عبر عنه في المتن أنه لا يصح. فالعقل يستقل، يعني تكون من الأمور الاعتقادية بناء على هذا الوجه الذي يصح، وتكون من المسائل الفرعية بناء على الوجه الذي لا يصح. فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك يعني لشكر المنعم، هذا أولا، ولاحتمال الضرر في تركه. الضمير في تركه إلى أين يرجع؟ إلى المعرفة. ولا يجب، لو يقول هنا تركها كان أفضل لأنه يرجع إلى الجميع حينئذ، أما هذه قد تظهر أنها ترجع إلى مسألة معرفة النبي ووصيه، لكن بحسب الكتب العقائدية حتى في معرفة الباري عز وجل استدلوا بدليل دفع الضرر المحتمل. ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر من الباري عز وجل ونبيه ووصيه. نعم، المعاد الجسماني في حاشيته على الرسائل يظهر منه أنه من باب الوجوب العقلي، لكن هنا صريح كلامه أنه لا، باعتبار لا يرتبط به شكر المنعم، لكن الإشكال أنه يرتبط بدفع الضرر كيفما كان لم يذكره. ولا يجب عقلا معرفة ما ذكر إلا ما وجب شرعا معرفته كمعرفة الإمام عليه السلام على وجه آخر غير صحيح، أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته، وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل كانت أصالة البراء عن وجوب معرفته ماذا؟ محكمة. نشك في وجوب المعرفة نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ولا دلالة، يتعرض لدليل الشيخ الأنصاري على تأسيس قاعدة عامة في وجوب المعرفة. والحمد لله رب العالمين.